هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. ما الذي يعنيه تسارع التطبيع العربي مع كيان الاحتلال والحديث عن تهدئة في غزة؟ هل تنجح مسيرات العودة في التصدي لتداعيات التطبيع على القضية الفلسطينية؟ كيف يمكن للمسيرات فرض تطبيق مطالبها في فك الحصار وحق العودة؟ مسيرات العودة والتحديات الكبرى، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. فيما يواصل أبناء شعبنا الفلسطيني حراكهم على الأرض لمواجهة صفقة القرن وتداعياتها على مسار القضية الفلسطينية، وقد تجسد ذلك مؤخرا من خلال مسيرات العودة والتي جاءت في الذكرى 100 لوعد بلفور، تتهافت بعض الرسميات العربية للدفع بعجلة الصفقة من خلال الترحيب المنقطع النظير برئيس حكومة الاحتلال وعدد من وزرائه. بالأمس القريب زار نتنياهو وزوجه سلطنة عمان زيارة علنية، وقد رحب بالزيارة وزير خارجية البحرين ترحيبا علنيا. الزيارة تمت بهدوء ودفء في وقت كانت غزة تتعرض فيه للقصف الصهيوني بالطائرات، وكان الحصار يخنق سكان القطاع. السؤال الذي يطرح اليوم على لسان كل فلسطيني، هل كانت الزيارة مكافأة عربية لنتنياهو لضمه القدس عاصمة للكيان؟ وهل سترتفع أعلام دول خليجية في القدس في تبادل دبلوماسي قريب مع الكيان؟ في عمان والبحرين ودول أخرى يتحدثون عن الزيارة بأنها جيدة، ويزعمون أنها لخدمة الفلسطينيين ولإعادة الطرفين إلى مائدة المفاوضات، وهكذا يتم التطبيع العربي باسم القضية الفلسطينية وعطفا عليها وخدمة للفلسطينيين وللسلام العادل. قراءة مسار التطبيع بين بعض الرسميات العربية وكيان الاحتلال في ظل مواصلة أبناء الشعب الفلسطيني حراكهم على الأرض في مواجهة الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ملاك عطايا.
لو أن بلفور ما يزال حيا لعجب كيف أن مخططات مستنسخة صارت بلفورية أكثر منه، وأن وعد من لا يملك لمن لا يستحق، إذ بدأ برسالة استحال بعد بلوغه قرنا كاملا جوابا على لسان كل من أخذته الحمية بالسياسة لا بالقضية. العام الأول بعد 100 على وعد بلفور المشؤوم يحل وفي درج الصفقات أشباه أكثر من 40، أحدثها صفقة القرن. بالأمس كان تعهدا بريطانيا بأن يكون لليهود دولة في فلسطين، واليوم دولة فلسطينية مقطوعة الأوصال تفرغ من أبنائها، ومن القدس عاصمة فلسطينية إلى القدس الشرقية على حدود 67 إلى القدس عاصمة الاحتلال بتوقيع واشنطن وبترحيب يبلغ الذروة عند العواصم المطبعة في مداد لمسير التنازلات من ولادة أوسلو حتى المبادرة العربية، وصولا إلى مقترحات لبدائل وأنصاف حلول. الحلول العربية الإسرائيلية لم تعد مستغربة، ولا عجب أن يغرد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد مغازلا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقول إنه ورغم الخلاف القائم فلدى نتنياهو موقف واضح لاستقرار المنطقة. الوزير البحريني رأى أيضا أن السعودية تؤدي دورا في تثبيت ذلك الاستقرار. كيف لا؟ فالوسطة التطبيعية كانت لتكون ناقصة لو غابت عنها الرياض، وهي التي أطلقت من بلاطها الملكي الصيحة المحدثة للسعودية على لسان ولي العهد محمد بن سلمان في تصريحاته الصحفية بحق اليهود بدولة في فلسطين، وحديثه عن عاصمة بديلة في أبوديس، مع التفاخر باهتمامات مشتركة وتعاون وطيد مع كيان الاحتلال القوي في اقتصاده رغم ضآلة حجمه، وفق ما يرى الأمير السعودي الذي سيرت في عهده أول رحلات جوية بين الرياض وتل أبيب لحفظ خط ساخن يتقاطع على ملف دولي عنوانه طهران هي العدو لا الاحتلال. استحداث أعداء جدد، فتح ملفات وسحب أخرى، تغيير الوقائع على الأرض، خلق قضايا ثانوية والقفز على قضايا الحل النهائي، سبحة طويلة أمريكية إسرائيلية وحتى عربية، يدرك الشعب الفلسطيني أنها لن تقدم أو تؤخر في ثوابته ولن تبدل الهوية ورزمة الأولويات. فالفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات أدار ظهره للمفاوضات وحقائب التسوية الفارغة، وركز تطلعاته في المقاومة لا سواها، والإرادة الشعبية التي أجهضت أوهام الاحتلال بنسيان الحقوق والمقدسات هي الرهان الرابح لشعب لن يمرر 48 مرة أخرى.
شكرا للزميلة ملاك عطايا. ما الذي يعنيه تسارع التطبيع العربي مع كيان الاحتلال والحديث عن تهدئة في غزة؟ هل تنجح مسيرات العودة في التصدي لتداعيات التطبيع على القضية الفلسطينية؟ كيف يمكن للمسيرات فرض تطبيق مطالبها في فك الحصار وحق العودة؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نرحب بالأستاذ الدكتور ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. دكتور ذو الفقار حياكم الله، أهلا بكم. مسيرات العودة مستمرة، الهيئة العليا للمسيرات تدعو إلى مواصلتها حتى كسر الحصار عن القطاع، كل ذلك طبعا يجري بجهود تقوم بها مصر، كما أن هناك إشارات بأن العد العكسي قد بدأ لكسر الحصار، هل من بوادر فعلية على الأرض تؤكد ذلك؟
نعم، يعني الأمور بدأت منذ يعني أكثر من أسبوع عندما تم السماح بدخول يعني شاحنات السولار التي تغذي المحطة الرئيسية لتوريد الكهرباء في قطاع غزة، والتي يعني توقفت لأشهر طويلة وانقطع التيار الكهربائي لأشهر طويلة لمجرد ساعات في قطاع غزة. الآن عاد التيار الكهربائي تقريبا يعني لنصف نهار أو لعشر ساعات تقريبا يوميا، وهذا يعني شيء جيد وخلق حالة من الارتياح ونوع من يعني الطمأنينة أن هناك سيكون التزام ولن يكون هناك خديعة، بمعنى أن كان من المتوقع أن تماطل إسرائيل في تنفيذ شروط المقاومة في اتجاه الهدوء أو تحقيق الهدوء على أساس التهدئة التي وقعت في 2014، ولكن بدأ موضوع السولار يعني يشهد الناس أن هناك نتائج إيجابية على الأرض، ولكن هذا لا يمنع الحظر، ولذلك مسيرات العودة هي في تحضيرات مستمرة حتى هذه اللحظة. هناك يعني كثير من المجموعات المتخصصة في مسيرات العودة التي تسميها وحدات الكوشوف والبلالين الحارقة هي على أتم الاستعداد للعودة إلى الميدان، وهي موجودة في الميدان بمجرد أن أخلت إسرائيل بأي شرط من الشروط التي طالبتها المقاومة. أعتقد أن الأمور ستعود إلى سابقها وسيتفجر الوضع كما كان في السابق.
طيب، يعني فيما يتعلق بالجهود المصرية تبذل للتهدئة وحديث عن بوادر لكسر الحصار، ماذا عن الثمن؟
وبلا شك يعني في السياسة نحن نعرف أنه لا يوجد شيء مجاني في السياسة، ولكن التأثير الكبير الذي فرضته مسيرات العودة على المجتمع الصهيوني وخاصة في محيط قطاع غزة، والذي خلق حالة من الرعب المستمر وحالة من الخوف وعدم الاستقرار، يعني استوجب على الطرف الآخر أن يدفع ثمنا فقط مقابل الهدوء، بمعنى أن يتوقف الفعاليات الليلية ونسميها وحدات الإرباك الليلية والبلالين الحارقة بكثير من الابداعات الفلسطينيه التي كانت تمارس على الحدود، وخلقت نوع من يعني حاله عدم الاستقرار، والتي يعني تم التعبير عنها من خلال انتقاد حكومه نتنياهو بشكل مستمر، وخوف تلك الحكومه من تصاعد هذه الانتقادات وتاثيرها على الانتخابات القادمه في اسرائيل، بدات حكومه اليمين الصهيوني بالتجاوب مع شروط المقاومه فقط مقابل احداث هدوء على الحدود. اما اذا كان المقصود بسؤالك هو ثمنا سياسيا، فلا ثمن سياسي لهذه التفاهمات، لا يوجد لدى المقاومه اي ثمن سياسي تدفعه، يعني سوى انها ستعمل فقط على حفظ الهدوء بشكل مؤقت حتى ينطاع الاحتلال لتنفيذ كافه الشروط التي تم طرحها على الاخوه المصريين وبلادينوف المبعوث الاممي ودوله قطر. على كل المفاصيل ان هناك مطالب لاهالي قطاع غزه حتى يتوقفوا أي يخففوا من حالة التصادم والاشتباك على الحدود، وهذا التصادم والاشتباك لن يتوقف إلا بالالتزام الكامل من قبل دولة الاحتلال، وحينها سننتقل إلى المربع الآخر وهو المربع السياسي، والشعار الأكبر الذي حملته تلك المسيرات وهي مسيرات العودة، بمعنى أننا لن نتوقف، سنستخدم هذا السلاح كسلاح تكتيكي وسلاح استراتيجي في تحقيق أهدافنا السياسية، خاصة وأنه حقق نتائج دون أهداف يعني كم كثير من الخسائر المادية والبشرية في الصفوف الفلسطينية كما حدث في الحروب السابقة.
نعم. طيب سيد الفقار، يعني ماذا في توجه بعض الرسميات العربية للتطبيع؟ هل من رابط لهذا التوجه وصفقة القرن المطروحة أمريكيا؟
بالتأكيد، هو المدخل الأساسي لصفقة القرن هو المشروع الذي طرحه نتنياهو قبل أن يتم الإعلان عن صفقة القرن، وهو ما يسمى بالسلام الإقليمي، والذي يؤدي إلى سلام اقتصادي في المنطقة، تكون إسرائيل سيدة الموقف في هذا السلام، بمعنى أن تقود إسرائيل ما يسمى بالخلفة السني في المنطقة، بعض الدول والدويلات التي يعني تجمعت في اتجاه يعني مواجهة البعبع الإيراني المفتعل والوهم العدو الوهمي الذي يتم العمل عليه الآن من أجل أن تصبح إسرائيل فعلا كما يقولون من النهر إلى البحر، أي من الفرات إلى النيل، الدولة التي دعت إليها يعني يدعو إليها الصهاينة منذ البداية. هذا التطبيع هو بداية للسلام الاقتصادي وبداية لتطبيق صفقة القرن، بحيث أن يصبح الموضوع الفلسطيني موضوعا ثانويا أمام يعني الحل الإقليمي، ويصبح الموضوع الفلسطيني هو جزء من الحل الإقليمي وليس هو الأساس، بمعنى أنه يكون هو البداية أن تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين في الدولة المستقلة وعاصمة القدس وحق تقرير المصير، ولكن بالتأكيد إسرائيل يعني لم تصل إلى هذه المرحلة نتيجة لأنها تعرف جيدا طبيعة علاقاتها مع تلك الدول منذ سنوات طويلة، والآن العملية انتقلت من الخيانة السرية إلى الخيانة العلنية، يعني لا أعتقد أن هناك جديد في تلك العلاقات، ولكن تجرأ الآن بعض العربان وبعض العرب في المنطقة على إعلان علاقتهم بدولة إسرائيل التي دعموها منذ البداية ومنذ النشأة، وقد يكون البعض منهم هو أساس في تأسيس دولة إسرائيل.
طيب اسمح لي دكتور ذو الفقار أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. ماذا يعنيه تسارع التطبيع العربي مع كيان الاحتلال والحديث عن تهدئة في غزة؟ هل تنجح مسيرات العودة في التصدي لتداعيات التطبيع على القضية الفلسطينية؟ كيف يمكن للمسيرات فرض تطبيق مطالبها في فك الحصار وحق العودة؟ نعود إلى حديثنا مع الدكتور ذو الفقار سويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان مسيرات العودة والتحديات الكبرى، والساعة الآن 3:30 مساء بتوقيت طهران. نعود إلى الدكتور ذو الفقار. دكتور، بعد سنوات عديدة من إشهارها العداء للعدو الصهيوني، اليوم يعني هذه الرسميات العربية عواصم تحط رحالها وتتجه للتطبيع مع عدو الأمس، بذريعة أن عدو الأمس صديق اليوم، وبوصلة العداوة تتجه لعدو جديد هو إيران كما يدعون. ما الذي يحمله تغيير مؤشر بوصلة العداء اليوم؟ نعم دكتور ذو الفقار معنا؟
نعم أسمعك.
نعم دكتور ذو الفقار، اليوم هناك حديث في بعض العواصم العربية التي كانت تعتبر الكيان الإسرائيلي العدو، اليوم هناك تغيير للبوصلة باتجاه إيران بأنها هي العدو، ما الذي يحمله هذا التغيير، تغيير مؤشر بوصلة العداء؟
يعني أولا الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حماية مصالحها في المنطقة نتيجة يعني التراجع الاقتصادي الضخم في ميزان الاقتصاد العالمي، بمعنى أن الولايات المتحدة التي كانت تنتج أكثر من 45% من إنتاج العالم في بعد الحرب العالمية الثانية ليست الولايات المتحدة التي تحاول الآن أن تقود العالم، هناك تراجع واضح، وهذا التراجع يقود الولايات المتحدة إلى نقل يعني نشاطاتها وأولوياتها وفعالياتها في كل دول العالم إلى الوكلاء، بمعنى أنها تريد أن تخلق وكلاء في المنطقة لحماية مصالح هؤلاء الوكلاء، ومجموعة من العملاء التي تم توظيفهم عبر الحكومات العربية والدويلات العربية الموجودة منذ سنوات طويلة، وجاء الدور الآن لكي يقوم بهذا الدور تحت تهديد، بمعنى أن إذا ما رفعت الولايات المتحدة الحماية عن هؤلاء سيسقطوا خلال أيام، ولذلك هي ستحافظ على وجودهم ولكن لا تستطيع أن تكون الحامي الميداني، بمعنى أن الولايات المتحدة التي جربت النزول إلى الميدان عدة مرات في قضايا كثيرة قبل ذلك في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي الصومال وفي السودان وفي مناطق كثيرة منيت بخسائر ضخمة، ودونالد ترامب يغير هذه السياسة الآن ويريد أن يستند إلى سياسة العملاء، وهذا يعني أن الحامي الجديد للمنطقة لهذه الدوليات هي دولة إسرائيل، ولذلك ترامب يدفع الجميع الآن في اتجاه إذا أردتم أن تحموا أنفسكم فعليكم أن تكونوا على علاقة جيدة مع دولة إسرائيل الحامي الجديد، وهي يعني القاعدة المتقدمة للولايات المتحدة في المنطقة، والتي انتقلت من أن كانت ذراعا ضاربا للإمبريالية العالمية والولايات المتحدة إلى شريك للولايات المتحدة، ولذلك نرى الأمور الآن تتجه في اتجاه أن تقود إسرائيل المنطقة بالحماية الاستراتيجية الأمريكية وليس بالحماية الميدانية، ولذلك نرى الآن هذه التغيرات بشكل متسارع، الجميع يريد أن يحمي رأسه من شعوبهم التي اضطهدوها وسرقوها وظلموها لسنوات طويلة وذلك يستدعي
ألو؟ نعم نسمعك يا دكتور.
وذلك استدعى الاستسلام أمام سطوة إسرائيل الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ولكن لا أعتقد أن ذلك سينجح أو سيستمر في هذا المسلسل، لأن يعني الشعوب العربية ليست يعني كما يعتقد البعض أنها ستنام إلى أبد الآبدين، أعتقد أن الأمور قد تتغير بشكل مفاجئ، وأن الحراك الذي حصل في المنطقة وكان بتدبير من الولايات المتحدة والعمل على حرف يعني هذا الحراك الكبير الذي حدث لمدة 6 سنوات وتم استغلاله في اتجاه ضرب يعني المكونات المنطقة في اتجاه إعادة تقسيمها لصالح الولايات المتحدة والسيطرة عليها، أعتقد أن الأمور يعني الثقافة السائدة بدأت تتغير والسنوات القادمة ستنتج شيئا جديدا في العقلية العربية قد يكون في بشائر الخير، نتمنى ذلك.
نعم شكرا لك دكتور ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. شكرا للدكتور ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، تحدثنا حول مسيرة العودة والتحديات الكبرى ومستجدات الساحة الفلسطينية خاصة على صعيد الساحة السياسية وتطورات ملف التطبيع وما إلى ذلك مشكورا على هذه المداخلة. ننتقل بكم إلى القسم الثاني من لقائنا هذا، ماذا في منع سلطات الاحتلال نشطاء المقاطعة من دخول الأراضي المحتلة؟ الزميلة شيماء غراوي والفقرة التالية.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، شهدت السنة الحالية العديد من الحالات التي تم فيها إعاقة نشطاء عالميين في مقاطعة الاحتلال لدى وصولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مواقفهم المؤيدة للفلسطينيين، وبعضهم تم الطلب منهم العودة لبلادهم، ومنهم كاترين فرانك المحاضرة بجامعة كولومبيا التي تم التحقيق معها ثم طردها بسبب عضويتها في منظمة داعمة للمقاطعة الدولية BDS. وذكرت صحيفة هارتس أن السلطات الإسرائيلية منعت مؤخرا الأديبة الأمريكية من أصل فلسطيني سوزان أبو الهوى من دخول الأراضي المحتلة بسبب مواقفها المعادية للاحتلال، حيث كانت تنوي المشاركة في مهرجان ثقافي في الضفة الغربية. وكان السلطات الاحتلال قد منعت أيضا في وقت سابق الطالبة الأمريكية الفلسطينية لارا القاسم من الدخول إلى الأراضي المحتلة بعد وصولها إلى مطار بن غوريون، وذلك بزعم أنها ناشطة في حركة المقاطعة العالمية. يذكر أن حركة المقاطعة الدولية كبدت الكيان الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار وتراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية عام 2017، الأمر الذي أدى إلى خسائر قدرت ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج الإجمالي للكيان. ماذا عن عنوان المقاطعة اليوم وما هي جدواها في ظل ما تقوم به بعض الرسميات العربية بالهرولة في اتجاه التطبيع مع كيان الاحتلال؟ للإجابة عن هذا التساؤل أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع عضو هيئة المقاطعة الدولية عمر عساف، ننتقل إليه.
أستاذ عمر عساف، بالرغم من فتح العديد من الأبواب الخليجية على التطبيع من خلال استقبال المسؤولين في حكومة الاحتلال، نشطاء المقاطعة تمنعهم سلطات الاحتلال من دخول فلسطين المحتل. ما الذي تعنيه عملية المنع هذه وما الأبعاد التي تحملها؟
يعني هي الدليل على أن المقاطعة فعالة وأن سلطات الاحتلال تضيق ذرعا بالإنجازات التي تحققها حركة المقاطعة كل يوم. ودليل على أن هؤلاء الذين يفتحون أبواب عواصمهم للصهاينة عمليا ينعزلون عن الإرادة الشعبية ولا يشكلون غطاء لسلطات الاحتلال والمحتلين في سلوكهم، هذا المؤشر الذي تتخذه أو الذي تؤشر إليه هذا الموقف المجنون المصعور من قبل سلطات الاحتلال تجاه نشطاء المقاطعة.
نعم سيد عمر عساف، بعد الطالبة الأمريكية الفلسطينية الأصل لارا القاسم اليوم سوزان أبو الهوى أمريكية أيضا من أصل فلسطيني، تمنعها سلطات الاحتلال من الدخول بحجة عدم حصولها على تأشيرة. لماذا يلجأ الاحتلال إلى منع النشطاء من الدخول مع العلم أن دخولهم يأتي بصورة فردية؟
لأن دخولهم واطلاعهم على ما يقوم به الاحتلال وقدرتهم على عكس ما يرونه وما يشاهدونه من جرائم الاحتلال لدى الشعوب، شعوب العالم، لدى الرأي العام الأمريكي، لدى أنصاص واسعة، عمليا يشكل هذا كله، يشكل صدحا للسياسة الإسرائيلية ويشكل عمليا يعني نوع من العقاب لإسرائيل وصدح لأي محاولة للاقتراب من السياسة الإسرائيلية العدوانية باعتبارها سياسة عدوانية تضر بالأمن والسلم الدوليين، وباعتبار أن الإدارة الأمريكية التي تقوم بعملية بتغطي على جرائم الاحتلال لا تستطيع أن تجعل هذا الاحتلال يفلت من العقاب الشعبي ومن الحصار الشعبي ومن المعارضة الشعبية لهذه السياسات.
نعم سيد عساف، عملية المنع من الدخول لم تقتصر على الأجانب من أصل فلسطيني. كاترين فرانك المحاضرة بجامعة كولومبيا والعضو في منظمة صوت يهودي من أجل السلام منعت أيضا من الدخول هذا العام. ماذا في توقعاتكم لمستقبل الحظر أو المنع الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق نشطاء المقاطعة؟
يعني نحن في تقديرنا أن سلطات الاحتلال يعني تتخذ خطوات مجنونة، خطوات مسعورة تجاه نشطاء المقاطعة سواء كانوا فلسطينيين أو سواء كانوا أجانب يؤيدون القضية الفلسطينية. توقعنا هو أن إسرائيل ماضية في سن تشريعات بين قوسين وقوانين عنصرية في محاولة لحماية الكيان الصهيوني من العقاب الدولي ومحاولة الإفلات من الرقابة الشعبية ومن حركات التحرر في العالم، هذه الحركات التي تناصر الشعب الفلسطيني والتي تقف دوما إلى جانب حقوقنا وتفضح سياسات المحتل. سلطات الاحتلال توظف وزارة الخارجية، توظف الأموال، توظف وزارة الهجرة، توظف سفاراتها في الخارج في محاولة لشن حرب شعواء على نشطاء المقاطعة. نتوقع أن تزيد هذه الممارسات لأن نجاحات حركة المقاطعة في تصاعد مستمر.
نعم سيد عساف، أخيرا يعني في ظل الإنجازات التي تحققت جراء ما تقوم به حركة المقاطعة، نرى أن هناك سياسة معاكسة تقوم بها بعض الدول العربية بفتح الأبواب أمام الإسرائيليين. كيف تنظرون إلى ما تقوم به هذه الدول وكيف يمكن أن ينعكس على حراك أو الفعاليات التي يقوم بها النشطاء نشطاء المقاطعة؟
هي حكومات، هي كما قلت حكومات أو هم حكام بالأصح. هؤلاء الحكام يعتبرون أنفسهم مدينين بوجودهم في السلطة واستمرار وجودهم في السلطة لرضا أمريكا وإسرائيل عليهم، وبالتالي هم بحثوا عن مصالحهم. أما على الصعيد الشعبي فأبناء عمان أحرقوا العلم الإسرائيلي في عمان، في البحرين خرجت مظاهرات ضد التطبيع، وبالتالي نحن نراهن على أن تتسع الحركة الشعبية في مقاومة هذا السلوك لدى الحكام العرب، بعض الحكام وتحديدا حكام الخليج. في تونس خرجت أمس مسيرة أيضا في ذكرى وعد بلفور وفي مناهضة التطبيع وتحدث عن تجريب التطبيع. أنا أعتقد أن هؤلاء الحكام ينعزلون عن شعوبهم وينعزلون عن قضايا أمتهم، وبالتالي هم سيكونون هم الخاسرين جراء هذه الاستمرار والإغال في هذه العمالة والتبعية لإسرائيل وأمريكا.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء غراوي وعبد الله محمد معد الفقرة، مع الشكر الموصول للناشط الحقوقي والعضو في حركة المقاطعة عمر عساف.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار.
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة من قدس العربي،
من غزة من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب،
اخرج كالريح ولا تهبي،
اخرج كالريح ولا تهبي،
يا جيل النخوة والغضب،
يا جيل النخوة والغضب،
وتدفق
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 وتدفق نهرا من لهب،
وتدفق نهرا من لهب.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام تحتضن الحياة، ونوارس الأحرار كالإعصار ترسو فوق شطآن الثبات. إلى الزميلة منار والفقرة التالية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. في هذه الفقرة نتعرف على شاعر آخر من شعراء فلسطين، شاعر ملتزم مثابر داعم للمقاومة والمقاومين، رافعا القلم سلاحا نافذا لاستنهاض الأمة ومحاربة المحتل. شاعرنا هو الدكتور عبد الخالق العف. ولد الشاعر عبد الخالق العف في غزة عام 1961، وحاصل على ليسانس لغة عربية وماجستير ودكتوراه أدب ونقد، وهو عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين والاتحاد العام للمراكز الثقافية، ونائب رئيس ملتقى أمجاد الثقافي وجمعية القدس للبحوث في غزة، ورئيس تحرير مجلة منبر العاملين بغزة، ويشغل رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة الإسلامية بغزة. أعزائنا، لشاعرنا عبد الخالق العف عدد كبير من الأبحاث المنشورة، نذكر منها دلالات البنى اللغوية في شعر السبعاوي، دلالات الترديد اللغوي في أغاني الجرح، والبنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المعاصر، وقد صدر له حديثا كتاب الشعر الفلسطيني المعاصر. نظم شاعرنا عبد الخالق العف قصيدة مطولة حول أسطول الحرية إلى غزة، والذي تعرض لهجوم وحشي من قبل الصهاينة، وحمل عنوان سفن الحرية، وهذه مقتطفات منها، حيث يقول الشاعر: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام تحتضن الحياة، ونوارس الأحرار كالإعصار ترسو فوق شطآن الثبات، فتميزوا غيظا قراصنة البحار، هذه الجوار اعتقت وتحطمت فيها قيود الانكسار، وتكسرت أمواج من عبروا غزاة فوق غزة، يا رمل غزة فاحتضن قدم المجاهد والنصير، يا مرفأ الفرقان ومنارة الثورة، أنشد مع القبطان يا غزة الحرة، من كل صوب في المدى رد الصدى جاء النفير، والعدل حل وأزهق الظلم القدير. أعزائنا المستمعين، نواصل مع شاعرنا الفلسطيني عبد الخالق العف، ونتناول قصيدة أخرى من قصائده جاءت بعنوان براكين دماء. يقول فيها: أسير وظل أيامي أسير، قسى قلبي وأوهنني المسير، تمر بي السنون وقد أراها بطيف العمر تطويها الدهور، ففي عيني سد من جديد، وفي الإحساس يسكن زمهرير، فلا دمع تحدر من عيوني ولا الأنات يطلقها الزفير، فلما أنصحوت على مناد ورجع الصوت يندبه الأثير، أصم السمع ناع من شمال وأشلاء بها قان غزير، براعم مزقتها الريح ظلت زهوراً لم يفارقها العبير، وطفل يستغيث ولا مجيب سوى رجع الصراخ له مجير، وثكلى ترسل الآهات حرا فلا يرتد للشكوى نصير. ولو ثارت براكين دماء لغطى جبهة الشمس النثير، لقد أضنى فؤادي صمت قومي عن الآمال تدميها الشرور. فظلم ذوي القرابة ذو شجون وجور الحكم في الدنيا فجور. إلهي إلهي فانتصر لدماء شعبي ومجد صانه وطن أسير.
طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر الزميلة منار لإلقائها الضوء على حياة الشاعر عبد الخالق العف ونماذج من أشعاره. ماذا عن واقع الفلسطينيين في الداخل المحتل؟ الزميلة شيماء كريم والفقرة التالية.
إصدارات
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار تحت عنوان الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى. يعالج هذا الكتاب وضع الفلسطينيين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وخاصة على مستوى الخطاب السياسي الفكري والممارسة السياسية، حيث يتعقب التطور المفاهيمي وتطور أدوات العمل السياسي رابطاً إياها بالسياقات التاريخية ومسترشداً بمختلف الأدبيات والتجارب المتعلقة بالأقليات. يكشف الكتاب التقنيات المعقدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال دستورياً وقانونياً وسياسياً، وإمعاناً في إلغاء أي معنى سياسي أو سمة هوية للوجود الفلسطيني، وإقصائه عن أي مساواة في توزيع الثروات المالية والمعنوية في سياق الدولة اليهودية. مستمعينا الكرام، يحدد كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى منطلقه النظري في ثلاثة محاور أساسية. أولها الإطار السياسي لفهم علاقة الدولة بالأقليات الفلسطينية، وبحسب المؤلفين فإنه بالرغم من نجاح إسرائيل في تقديم صورة ديمقراطية ذاتية منفتحة من خلال وجود عملية انتخابية تنافسية وحرية نسبية لوسائل الإعلام، لكنها تحولت عمليا إلى دولة توظف من أجل توسع وهيمنة مجموعة إثنية واحدة على حساب المجموعة الفلسطينية، حيث بقيت استراتيجية التهويد فيها القاعدة التي يركز عليها النظام الإثني على استمرار السيطرة اليهودية على جميع أجهزة السلطة والقوى، فيما ينتظم الفلسطينيون في نضال للتحرر والمساواة ومن أجل تغيير الوضع القائم منذ عام 1948. أيها الأفاضل، أما المحور الثاني الذي حدده المؤلفان أسعد غانم ومهند مصطفى في كتابهما الفلسطينيون في إسرائيل، التطور الفردي والجماعي للفلسطينيين في إسرائيل. وبحسب ما جاء في الكتاب، فإن باحثين كثراً يفترضون ضمن إطار التحليل المركزي المعتمد في العلوم الاجتماعية في إسرائيل بأن الأقلية الفلسطينية مرت حتى يومنا هذا بعملية تطور حثيثة وطبيعية، وأنه عقب حرب عام 1948 وتجربة الصدمة الأولية التي نجمت عن تفكك البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، بدأت الأقلية الفلسطينية السير في مسلك طبيعي من التطور في مجالات الحياة كافة. وأكد الكاتبان أن الفلسطينيين يواجهون ضائقة تنبع أساساً من طابع الدولة وسياساتها وأهدافها، فالدولة الإثنية من حيث تعريفها تستثني الجماعات الإثنية والقومية التي تنتمي إلى الجماعة الإثنية المتسلطة، ولا تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال مؤسسات الدولة. ونتيجة لسياستها التي تحول بواسطة القوانين الأساسية دون الحصول على المساواة، فإن الأقلية الفلسطينية تواجه إشكالاً وجودياً يتغلغل في مجالات حياتها المختلفة. مستمعينا الكرام، المحور الثالث والأخير الذي جاء في كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى تناول مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل. وفي هذا الخصوص يراجع الكتاب مجمل الأفكار ذات الصلة بمستقبل الفلسطينيين والتي جاءت من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل تيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية أو من قبل شخصيات وتيارات إسرائيلية قبل خطاب المساواة والتطورات المستقبلية ودولة المواطنين وغيرها من الأفكار والطروحات التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين. واختتم الباحثان كتابهما بنصائح محددة للمجتمع السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل، تمثلت بالتنظيم وتذويب للقيم الديمقراطية التي لم يتم استيعابها وتحويلها إلى جزء عضوي في حياتهم. فهناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية. بهذا نأتي وإياكم أعزائنا المستمعين إلى نهاية فقرتنا هذه من إصدارات.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكر المساهمين والمشاركين في هذا اللقاء جميعا من إعداد وتقديم ومشاركات، ونتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.